بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما هو آخر درس؟ المتفق والمفترق. عندك المتفق والمفترق نوع واحد أم نوعان؟ نوع واحد، متفق ومفترق. فما تعريفه؟ مسميات. متفق لفظه وخطه، إيش معنى لفظه؟ النطق باللسان. متفق لفظه وخط، ايش المراد بخط؟ كتابة. واختلفت مسميات، ايش معنى مسميات؟ ايش المراد بمسميات؟ لا اتفق اختلف. مثل الخليل بن احمد، الاسم نفس الاسم ما اختلف، لكن ما معنى واختلفت مسمياته؟ عندك يا علي ها؟ اتفق لفظا وخطا واختلف في المسمى، ايش معنى اختلف في المسمى؟ عندك المراد به الذوات، مسميات اي ذواتهم مختلفه، اشخاصهم مختلفه، مسمياتهم لاناس مختلفين، هذا المراد اختلفت مسمياته. هذا غير هذا اختلفت الذوات، اختلفت الذوات واتفقت الاسماء. طيب هذا المتفق المتفق والمفترق، يعني معناه انه اتفق في اشياء وافترق في اشياء، اتفق في أشياء وافترق في أشياء. فقد يتفقان أو يتفقون في الاسم، وقد يتفقون في الاسم واسم الأب، وقد يتفقون في الكنية، وقد يتفقون في النسب، وقد يتفقون في اللقب. من يذكر لنا بعض الأمثلة على هذا من الذين ما قد أجابوا؟ الخليل بن أحمد. من الرواة من يقال الخليل بن أحمد كم؟ ستة. ومن أشهرهم من؟ أحسن، شيخ سبوي الخليل بن أحمد الفراهيدي. وأيضا من الأمثلة على المتفق والمفترق الكنية واللقب، يعني أو النسبة، لأن الجوني هذا متفق، وهو من هما؟ عبد الملك بن حبيب، والثاني لا نريد الذي ذكر الأخ أولا، من؟ موسى بن سهل البصري. المثال الذي بعد ما يذكر مثال ايش قلت؟ داود الأودي. كم في هذا الاسم من المتفق والمفترق؟ ابن من لك؟ ابن يزيد هو ضعيف. طيب وامثلته كثيرة. اي نستفيد من هذا النوع؟ ما فائدة معرفة هذا النوع عندك؟ اذا كان احدهما ثقة والاخر ضعيف يستفاد منه في التصريح الضعيف. وايضا حتى لا يظن ان هذا الاسم او هذا الاسماء المسمى واحد، بل انهم اكثر من واحد. طيب فينبني عليه شيء مهم وهو التصريح والتضعيف، التصريح والتضعيف، حتى لا يقع الإنسان في الوهم، حتى لا يقع الإنسان في الوهم. طيب عبارة البيقوني ظاهرها أنهما نوعان أم نوع واحد؟ نوعان. ظاهر عبارة البيقوني أنه نوعان، والصحيح أنه نوع واحد، أنه نوع واحد. طيب قال رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. وهذا فيه النوع التاسع والعشرون، المؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف هو قريب من المتفق والمفترق، هو قريب من المتفق والمفترق، من حيث أنه حصل فيه ائتلاف واختلاف، كما أن ذلك فيه اتفاق وافتراق، ومن حيث أن المسميات والحقائق والذوات في المتفق والمفترق مختلفة، وكذلك الحقائق والذوات والمسميات في المؤتلف والمختلف مختلفة. انت معي ولا لا؟ الخليل بن أحمد غير البصري، غير الخليل بن أحمد السجدي، صح؟ الذات مختلفة. كذلك في المؤتلف المختلف الذوات لابد أن تكون مختلفة، وإنما حصل هناك اتفاق وحصل هناك ائتلاف، حصل هناك اتفاق وحصل هناك ائتلاف، حصل هناك افتراق وحصل هناك اختلاف، والاختلاف هو قريب من الافتراق، طيب، والائتلاف قريب من الاتفاق، وإنما هي عبارة عن مصطلح اصطلح عليه أهل العلم. فأحسن تعريف له هو ما قيل فيه: ما اتفق في الخط صورته وافترق في اللفظ صيغته. هذا أقصر تعريف وأحسن تعريف، ما اتفق في الخط صورته واختلف في اللفظ صيغته. ايش معنى الكلام هذا؟ افترق في اللفظ صيغته. اتفق في الخط صورته، صورة الخط سواء من حيث ان هذا مثلا باء، ولو كانت النقطة فوق او تحت، المهم الشكل سواء. الصاد والضاد شكلهما سواء، الباء والتاء والياء شكلها ايش؟ سواء، وهكذا. هذا يعتبر اتفاق في الخط، اتفاق في الخط. السين والشين سواء، طيب، حصل بينهما ائتلاف. ثم قال: وافترق في اللفظ صيغته عند النطق. عند النطق يحصل في المؤتلف والمختلف ايش؟ اختلاف. وفي المتفق والمختلف، في المتفق والمختلف لا، ما في اختلاف في اللفظ. اذن هذا فيه زيادة على المتفق والمختلف. المتفق والمفترق انما حصل الاختلاف في ايش؟ في الحقيقة والمسمى. بينما هذا حصل الاختلاف في الحقيقة والمسمى، وحصل الاختلاف حتى في اللفظ، وانما حصل الاتفاق في ايش؟ في الكتابة، في صورتها، ما هو في نفس الحروف والحركات والنقاط، لا، وانما في الصيغة. ما اتفق في اللفظ في الخط صورته واختلف في اللفظ صيغته، وافترق في اللفظ صيغته. طيب، والاختلاف هذا الذي يكون في اللفظ قد يكون راجع ليش؟ إلى النقاط، وقد يكون راجع ليش؟ إلى الحركات. فمثلا عياش وعباس، هذا من المتفق والمفترق أو لا؟ عياش وعباس، هل هو من المتفق والمفترق؟ لا، لأن المتفق لابد أن يكون متفق اللفظ. طيب، هل هو من المؤتلف والمختلف؟ نعم، لأن عياش وعباس في الصورة سواء، وإنما اختلف في اللفظ، وهذا الاختلاف يعود في هذا المثال إلى الحركات أم إلى النقاط؟ إلى النقاط. فهذا عياش بالياء التحتية، وذاك بالباء، وذاك بالشين، وهذا بالسين. إذن هذا هو. وقد يكون الاختلاف في الحركات مثل سلام وسلام، هذا من المؤتلف والمختلف. لماذا؟ لأنه اتفق في الصيغة في الخط، واختلف في اللفظ، وكان مرجع الاختلاف إيش؟ إلى الحركات، هذا مشدد وهذا مخفف. وهل اختلفت المسميات؟ نعم، سلام وغير سلام، هذا واضح. إذن فالمؤتلف والمختلف هو أخف من المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، فالمؤتلف والمختلف لا يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد أن يمر بالاتفاق والافتراق. يعني معناه المؤتلف والمختلف هو من المتفق والمفترق وزيادة، من المتفق والمفترق وزيادة، أنه حصل حتى الخلاف في اللفظ، بينما ذاك الخلاف إنما هو فيه إيش؟ في الحقيقة فقط، أما في اللفظ سواء. هذا واضح. وأيضا أحيانا قد يتوسعون في باب المؤتلف والمختلف إلى ما هو أوسع من هذا، فيقولون أسد وأسيد، هذا من المؤتلف والمختلف، مع أنه إيش؟ زاد فيه إيش؟ الياء، لكنه في الصورة يقولون متشابه، صورة متشابه. ومثله سري وشريح، شري شريح وسريد، هذا من المؤتلف والمختلف. ثم إن البيقوني رحمه الله تعالى اقتصى على المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، مع أنه في الكتب الموسعة يذكرون نوعا ثالثا ينتج من هذين النوعين، ويسمى المتشابه، يسمى المتشابه الذي في تقديم حرف وتأخير حرف. المهم الذي يحصل فيه شيء من الاشتباه بين الأسماء، يحصل فيه اشتباه بين الأسماء مع أن الحقائق مختلفة، مع أن الحقائق مختلفة. فإذا قال لك قائل: ما الفرق بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف؟ الفرق بينهما إيش؟ أو ما هو وجه الاتفاق وما هو وجه الافتراق بينهما؟ وجه الاتفاق أن المسميات مختلفة في الاثنين، هذا واضح. فمثلا عياش غير عباس الحقيقة، طيب، الخليل بن أحمد البصري غير الخليل بن أحمد الفراهيدي، إذن من حيث المسميات والحقائق هما سواء. أما الافتراق بين المؤتلف والمختلف والمتفق المتفق والمفترض يكون اتفاقا في اللفظ والكتابة والخط، والمعترف والمختلف يكون اتفاق في ايش؟ في صورة الخط فقط، واما التلفظ فيختلف. وهذا الاختلاف في اللفظ يعود الى ايش؟ اما انه يعود الى الحركات، واما انه يعود الى النقاط، اما يعود الى الحركات واما يعود الى النقاط. وهذا سهل، معرفة الدرس سهل، لكن التطبيق يحتاج الى نباهة، يحتاج الى نباهة، وان تفهم ان هذا الاسم قد ذكره اهل العلم من باب المؤتلف والمختلف حتى لا تقع في الخطا. طيب فائدته، ما فائدته؟ حتى لا يقع الانسان في التصحيف، فائده معرفه هذا النوع حتى لا تقع في التصحيف. فتاتي مثلا فيقول الامام احمد حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا شريح بن النعمان، فتاتي انت وتقول شريح بن النعمان حاله كذا وكذا، وانت ما قد تبين لك ان الامام احمد شيخه سريج بن النعمان وليس شريح، وإنما تصحب إلى شريح. فإن كنت لا تعرف أن شريح من المؤتلف والمختلف تقع في إيش؟ في الوهم، تقع في الوهم، وقد يشتبه الراوي الثقة بالراوي الضعيف، فإن لم تعرف أنه من المؤتلف والمختلف وقعت في الوهم. وهكذا أحيانا إن لم تعرف أنه من المؤتلف والمختلف تتعب. لماذا تتعب؟ لأنه ربما يتصحف في باب المؤتلف والمختلف، هو باب التصحيف، يتصحف الاسم بزيادة نقطة أو حركة أو حرف، فتبحث حتى تتعب ما تجده، تبحث في كتب التراجم من هو هذا الراوي، من هو، في الأخير تقول فلان لما يجد له ترجمة، مع أن يأتي العالم والذي عنده خبرة بهذا الفن، والذي ربما قد اطلع على كتب التصحيف ووجد أن هذا الراوي قد ذكروه في كتب التصحيف وأنه يتصحف، فيقول هذا تصحيف والصواب أنه فلان وفلان معروف، فيحكم الحديث إما بالصحة وإما بالضعف. إذن معرفة هذا الباب حتى نسلم من التصحيف، وأيضا حتى نقف على حقيقة التصحيف. وكم كان الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذا في مستدرك الحاكم عند أن حققه، قال ربما نبحث عن الشخص أيام، 5 أيام ونبحث عن شخص واحد، وفي الأخير يتضح لنا أنه تصحيف، يتضح لنا أنه مصحف، وأنه فلان وفلان معروف. لو عرف أنه فلان ذاك لا مباشرة من دون أن يرجع للتقريب ولا إلى الكاتب مباشرة يقول فلان هذا إمام أو فلان هذا ضعيف، لأنه معروف عنده رحمه الله تعالى. لكن لما تصحف حصل التعب والمشقة. إذا معرفة هذا النوع حتى لا يقع الإنسان في الوهم، وحتى يسلم من التصحيف، وحتى يقف على حقيقة التصحيف، لأنه يحصل تصحيف الأسماء، يحصل تصحيف الأسماء. ولهذا كان هذا الفن وهذا النوع مهم جدا لطالب الحديث. ولهذا يقول ابن الصلاح هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. وقال النووي كثر عثاره، طيب احسنت، كثر عثاره احسنت، التاء المربوطه هذه زائده في كثره، كثره عثاره لا كثر عثاره. ويقول النووي رحمه الله تعالى هو فن جليل يقبح جهله باهل العلم لا سيما اهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر خطأه. الذي ما يعرف هذا الفن باب المؤتلف المختلف حتى لا يقع في التصحيف يقع في الخطأ. لماذا يقع في الخطأ؟ لأنه ربما يمر على اسم مصحف فينبني عليه أحكام، ينبني عليه أحكام وأمور، إما تصحيحا وإما تضعيفا، وبناء ذلك وحكم ذلك على الحديث كان بناء على الخطأ والوهم، فينبني عليه الوقوع في الأوهام. وقال ابن حجر ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. لأن الآن إذا وجد الاسم مصحف كيف تعرف أنه مصحف إن لم تكن ممن قد قرأ هذا الدرس وممن قد قرأ في كتب التصحيف؟ ما تستطيع أن تستدل عليه باسم التلميذ، لأنه قد يكون هذا التلميذ رواه الراوي بهذا الاسم، وحتى لو بحثت في ترجمته إنما هم باب الغالب أنه ما وجدته في ترجمة تلاميذ هذا الشيخ أو في مشايخ هذا التلميذ، هذا في الغالب. ولا قد يقول قال ما يدرك أنه رواع الراوي اسمه هذا بهذا الاسم ولم يذكر في هذه الكتب، ولم يذكر في هذه الكتب أو الكتب التي وقفت عليها. إذا كان هذا الباب مهم جدا، وأكثره أكثر هذا الباب يضبط بالضوابط، يضبط بالضوابط. ولهذا تجدهم في كتب التراجم يقولون مثلا عقيل بضم العين و وفتح القاف وهكذا، فيضبطونه بالشكل حتى لا يقع الإنسان في التصحيف، حتى لا يقع الإنسان في التصحيف. فيضبط هذا الضابط. وهذا تجده في التقريب وفي غيره من الكتب، يقولون فلان بالمعجمة بالموحدة فتحوله بكسر آخره حتى لا يتصحف إلى اسم آخر يشابهه، حتى لا يتصحف إلى اسم آخر يشابهه. ثم إن هذا النوع هو نوع واحد كما قلنا في الأول، المؤتلف والمختلف نوع واحد، كذلك هذا نوع واحد بخلاف ما يوهم من عبارة البيقوني في قوله وضده مختلف فخشى الغلط، فهو نوع واحد مؤتلف ومختلف. وقد حذر وقال فخشى الغلط، لأنك إن لم تعرف هذا الباب فتقع في الغلط والوهم. نزيد قليلا. قال رحمه الله تعالى والمنكر الفرد به راوا غدا تعديله لا يحمل التفردا. وهذا فيه النوع 30 الحديث المنكر، الحديث المنكر. والمنكر ينقسم إلى قسمين، المنكر ينقسم إلى قسمين كما أن الشاهد تقدم لنا أنه ينقسم إلى كم؟ قسمين. وكذلك المنكر ينقسم إلى قسمين، وقل من نبه على هذه الفائدة، نبه عليه ابن الصلاح وغيره، وإلا فإن كثيرا ممن يألف المصطلح يقول المنكر ويعرفه ويمشي ما يذكر التفصيل. والصواب التفصيل أنه ينقسم إلى قسمين، وننبه على ذلك ما سمعت ابن الصلاح في المقدمة والذهبي في الموقظة، نبهه على أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو المشهور وهو المعروف في كتب الحديث، وهو الذي يقتصر عليه بعضهم، كما أن الشاب القسم الأول منه هو المشهور والذي يقتصر عليه كثير من أهل المصطلح. فتعريفه على المشهور هو ما رواه الضعيف أو مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول، أو ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول. ايش قلنا في الشاب؟ ها؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هو مقبول يخالف من هو أولى منه، فيكون حديثه ايش؟ شاد. فإذا كان ضعيف ويخالف المقبول فيكون حديثه منكر، لأنه جمع مع المخالفة ايش؟ ضعف. فإن لم يكن مع المخالفة ضعف ايش؟ حكم على حديثه بالشذوذ، يحكم على حديثه بالشذوذ. هذا هو التعريف المشهور، وهذا هو القسم الأول وهو المشهور. طيب نستفيد منه ايش؟ أولا أن راويه ضعيف، راوي المنكر من القسم الأول ضعيف. نستفيد من هذا التعريف أيضا أنه يشترط أن يوجد فيه مخالفة، أن يكون هذا الضعيف يخالف غيره. الآن الضعيف لو وجد في سند ايش يحكم عليه؟ يحكم على حديثه بايش؟ بالضعف. فإذا خالف هو ضعيف وجاد خالف يقال منكر. مثل من تذكرون ذكر الشيخ راويا قبل يومين أو أظن البارحة، من عبادة ها؟ قال حديث من السلسلة الصحيحة ثم حكم عليه بالضعف، والشيخ الألباني يحسن ها؟ من هو الواقد يا عمي؟ الواقد كذاب، لا ما يريد هذا، لا لا ذكر حديث قرأه ذكر الشيخ عبد الله بن عثمان في المحاضرة ثم سئل عنه ثم قرأه من السلسلة الصحيحة ثم قال ما يصلح أن يحسن. رأي جبريل كأنه في الحس البالي من خوف الله ومن خشية الله. من في سنده؟ عمرو بن عثمان الكلابي. عمرو بن عثمان الكلابي هذا بعضهم قال ليس بثقة، وبعضهم قال له مناكير، وبعضهم قال متروك. طيب فالراوي إذا كان ضعيفا في السند يحكم على الحديث بإيش؟ بالضعف. فإذا خالف يحكم عليه بالنكارة، وقد ذكروا أن له أحاديث مناكير. طيب إذا نستفيد أن القسم الأول من المنكر أن يكون راويه ضعيف وأن يخالف فيحكم عليه بالنكارة. القسم الأول من المنكر سهل من حيث التطبيق، القسم الأول من المنكر سهل من حيث التطبيق. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى أن طالب العلم يستطيع أن يحكم على الحديث المنكر إذا كان من هذا القسم. كيف يستطيع؟ يجمع الأسانيد والطرق ثم ينظر فيجد مخالفة، ثم ينظر هذا الذي خالف إن كان شاذ جعله من ذاك القسم، إن كان مقبول من قسم الشاذ، وإن وجد أن المخالف ضعيف ينظر من الذي خالفه، فإن كان الذي خالفه إما صدوق وإما ثقة وإما إمام وإما كذا فيقول هذا الحديث منكر. لماذا؟ لأنه فلان خالف غيره من الثقات، فروى الحديث مثلا مرفوع وهم رواه موقوف، أو رواه موصول وهم رواه منقطع وغير ذلك. إذن هذا النوع الأول يستطيع طالب العلم أن يحكم عليه، وهو المشهور في كتب المصطلح. طيب مثاله مثل حديث من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقال الضيف دخل الجنة. هذا الحديث حبيب بن الحبيب رواه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من الثقات يرونه موقوف على ابن عباس، فرواية حبيب هذه ما حالها منكرة، لأن حبيب هذا فيه ضعف وخالف غيره من الثقات، فرواه مرفوع موقوفا وهو رواه مرفوعا. بقي أن في الكتاب تحذف كلمة عليه موقوفا عليه، كلمة عليه هذه زيادة. ليش؟ لأنه ما هو عن أبي إسحاق موقوف عليه، وإنما موقوف عن من؟ أنا ابن عباس، أنا الصحابي. طيب رأيتم هذه الكلمة في الكتاب عند لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا عليه، كلمة عليه هذه تحذفونها. طيب لأنه موقوفا عن من؟ أنا ابن عباس المراد، ليس المراد عن أبي إسحاق. طيب أيضا في تصويب في السطر الذي بعده والذي بعده في قوله هو الفرد الذي ليس فيه راويه والذي تحته راويه، ومكتوب عندكم إيش رواية صواب راويه الأول والثاني. الفرد الذي ليس فيه راويه قدم الألف على الواو، والذي تحته كذلك. المهم نحن أخذنا الآن إيش من المنكر؟ القسم الأول ضعيف يخالف مقبول، طيب فيكون حديثه منكر، فإن لم يخالف فحديثه ضعيف، فحديثه ضعيف. فإن كان مقبولا وخالف فيكون حديثه شاذ، إن خالف منه أولى منه صفة أو عددا. طيب أرجع إلى البيت حق البيقوني، إيش قال البيقوني؟ والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هل هذا البيت ينطبق على التعريف الذي أخذناه؟ أنتم معي ولا لا؟ ما ينطبق عليه صح ولا لا؟ إذن البيقوني هل ذكر هذا النوع المشهور عند المصطلح؟ لا، وإنما البيقوني ذكر النوع الثاني. أنتم معي ولا لا؟ نحن أخذنا النوع الأول المشهور الذي فيه مخالفة والموجود بكثرة في كتب الحديث، والذي يستطيع طالب العلم أن يحكم عليه، هذا موجود بكثرة ويستطيع طالب العلم أن يحكم عليه، هذا لم يذكره البيقوني، وإنما ذكر البيقوني النوع الثاني الذي سيأتينا غدا، الذي سيأتينا غدا إن شاء الله تعالى. إلهنا سبحانه وتعالى.